قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه تحت عنوان الشك العلمي، والذي عرفنا أنه عبارة عن مجموعة من النظريات العلمية في مجالات مختلفة لو بني عليها لأدت إلى الحط من قيمة المعرفة أو هدم بنيان المعرفة بالكامل. وإن كان أصحاب هذه النظريات لم يتبنوا في باب قيمة المعرفة رأيا ينزل من قيمة المعرفة، يعني هم باحثون علميون وفي العلوم الطبيعية وغيرها ويدركون قيمة المعرفة ويثبتون القيمة لها، لكن مقتضى ما توصلوا إليه من بعض النظريات العلمية كان هو أن تنحدر المعرفة، أن تنقص قيمتها، أن تنحط قيمتها وهكذا. فالمصنف أراد أن يتعرض إلى جملة من هذه النظريات وسيرد عليها في نهاية المطاف برد مشترك. النظرية الأولى التي تعرض لها هي نظرية السلوكيين في مجال علم النفس. النظرية الثانية نظرية التحليل النفسي أيضا في مجال علم النفس الذي ذهب إليه فرويد. باختصار أيضا، لأن المجال ليس مجال اختصاصنا، ولأن الغوص في ما قاله فرويد يتطلب كثيرا من البحث، كثيرا من التعلم، كثيرا من التدقيق، لكن المعروف عن فرويد هو التالي، أنه يقول إن هذه الأفكار والمشاعر والأحاسيس التي تحصل لدينا نتصورها أو نحس بها ونشعر بها، هذه في الحقيقة هي وليدة شعور باطني دفين يسميه فرويد باللاوعي أو اللاشعور. فكل ما نشعر به، كل ما نتصوره، كل سلوك نقوم به، فمرده إلى هذا الشعور الدفين الذي هو في الحقيقة نسميه باللاشعور. وسماه باللاشعور لماذا؟ لأن الإنسان لا يستحضره. منطقة اللاوعي هذه، منطقة اللاشعور هذه، هي المنطقة التي تتحكم بتصرفات الإنسان وبأفكاره وبسلوكه وبمشاعره وأحاسيسه. فكل ما يصدر منا فإنما هو صادر من تلك المنطقة. يعني مثلا هناك مشاعر مكبوتة لدى كل واحد منا، هذه المشاعر المكبوتة هي التي تجعله مثلا يشعر بالحقد هنا أو بالحب هنا أو بالكره هنا أو بالراحة هنا وهكذا. فليس سبب الارتياح مثلا الشعور بالارتياح هو تفاعلنا مع الواقع الخارجي، مع الواقع الموضوعي، إنما سبب الارتياح يعود إلى تصرف من اللاوعي، تصرف من اللاشعور، حركة ما في اللاوعي واللاشعور هي التي أدت إلى أن يكون لدينا هذا الشعور. هو عبارة عن الشعور الدفين الذي يكبته كل واحد منا ولا يظهره ولا يظهر له، لكنه هو الذي يتحكم بتصرفاته. عند فرويد، طبعا فرويد ذهب إلى أن الشعور اللاوعي هذا حصره بالجنس. فمثلا من يحب شخصا، فهذا الحب وإن كان بحسب الظاهر حبا بريئا لا علاقة له بالعامل الجنسي، لكن له جذور جنسية، هناك مشاعر جنسية كبتها هذا الإنسان، حب الطفل لأمه، حب البنت لأبيها، يفسرها بهذا وفقا لهذا العامل. الأحلام التي نراها، المنامات التي نراها في الحقيقة ما هي إلا نتاج الكبت الجنسي الذي نعيشه في مجتمعاتنا. على كل حال، فهذه المشاعر المكبوتة هي التي سماها فرويد باللاشعور. لماذا؟ لأننا لا نشعر بها، هي المتآمر، هي صاحب السلطان على تصرفاتنا وعلى مشاعرنا، لكننا لا نشعر بحضورها ولا نشعر بوجودها. وهذه المشكلات النفسية التي تبرز لدى فلان وفلان وفلان في الحقيقة مردها في نهاية المطاف إلى مشاعر مكبوتة، مشاعر مدفونة. فعلينا نحن كعلماء نفس، كمحللين نفسيين، علينا أن نحاول الدخول والولوج إلى نفس هذا الإنسان، أن نحلل دواخل نفس هذا الإنسان لنطلع على تلك المشاعر المكبوتة. عندما تستطيع أن تقف على حقيقة المشاعر المكبوتة وأن تضرب على الوتر الحساس فيها، فإنك سوف تستطيع أن تعالج هذا المريض أو هذا المبتلى بمشكلة نفسية معينة. هذه نظرية معمول بها إلى حد كبير لحد الآن، يعني مهيمنة نظريات فرويد على ساحة علم النفس إلى زماننا الحالي. فإذن كما تلاحظون أن هذه النظرية ليست نظرية في باب علم المعرفة وفي باب المجال الفلسفي، ولا علاقة لها بذلك من قريب ولا بعيد، إنما استند فرويد في ذلك إلى جملة من التجارب، أنه تجرى كثير جملة من التجارب على الإنسان، من خلالها نستطيع أن نتوصل إلى أنه من كان مثلا من كانت مشاعره الدفينة أو لا وعيه كذا، فإنه سوف يتصرف بالكيفية الكذائية وهكذا. وهذا له يعني إلى حد ما له واقع. يعني مثلا هلأ لنفترض في المشاكل المجتمعية التي نعيشها، حالات الطلاق الكثيرة التي إذا سألت الزوجين مثلا ما هي المشكلة التي دعتكما إلى اختيار أو إلى الذهاب في خيار الطلاق مثلا، فعادة بجاوبوا بأجوبة مثلا غير مقنعة أو أجوبة بتكون بتضحك، يعني إنه والله مثلا اليوم هي وعمتك وخزقت للبنطلون مثلا، أو هي وجايب الطنجرة وقعتها وكسرتها مثلا. يعني بتلاقي التعليلات التي يبرر بها الذهاب إلى هذا الخيار هذه التعليلات، مع أن واقع الأمر شيء مختلف تماما، أن العلاقة الزوجية غير مكتملة وغير تامة وغير ولا يشعران براحة فيها. يعني بتلاقي أنه كل الأغلب المشاكل بتصب هون. لذلك مثلا الزوجان عندما ينقطعان عن المعاشرة وعن العلاقة الزوجية بس يكبروا بالعمر، يعني خلينا نقول يعني ما بعرف بأي عمر بس خف الهمة، بصير المشاكل بيناتهم لأدنى سبب.
الله يجيبنا.
ها؟
الله يجيبنا
وكبر العمر. 80 مطلوع يعني. طيب، فبتلاقي إنه إنه المشاكل بتزيد. ليش؟ لأنه الرابطة الحقيقية لم تعد موجودة. فهذه النظرية إلى حد ما يعني لها جذور واقعية أو لها مظاهر وملامح واقعية. وكتير مهم إنه نحنا نتعرف إنه يعني لما يجي اثنين مختلفين إنه مش دغري يلا اتكلوا على الله. بيكون يعني والله افرض مثلا حماتها هي مش متحمليتها مثلا، بس لو العلاقه مع زوجها علاقه صحيحه وعلاقه وفي محبه عن جد وفي، ما كانت وقفت عند هذه المساله، كانت قطعتها. وهو نفس الشيء كان تجاوز عن بعض السلبيات وبعض الاخطاء الموجوده، لكن في حقيقه الامر فيلجأن الى هذه مثل هذه التبريرات التي هي تبريرات باصطلاح فرويد تبريرات شعوريه، وإلا فإن الحقيقة اللاشعورية شيء آخر مختلف تمام. كيفما كان، إذن هذه النظرية نظرية في مجال علم النفس، لكن يقول المصنف هذه النظرية إذا آمنا بها بكل تفاصيلها وإذا عممناها على كل سلوك نفسي وكل شعور وكل فكرة وكل تصور، فإن من شأنها أن تقود لهدم المعرفة، لهدم البنيان المعرفي بالكامل. إذ كل معرفة حينئذ فهي لا تكشف عن الواقع وإنما تكشف عن منطقة اللاشعور، ويجوز أن تكون منطقة اللاشعور لدينا غير مطابقة للواقع الموضوع. هون نحن ما عم نقول فرويد أنكر الواقع الموضوع، لكننا نقول إن هذه النظرية التي تبناها لو تمت بجميع تفاصيلها، مع أنها فرضية وليست يعني ليست لم لا يستطيع أن يقيم الدليل العلمي على جميع تفاصيل هذه النظرية، لو بنينا على هذه النظرية لهدم بنيان المعرفة، إذ المفروض أن الأحاسيس والمشاعر والأفكار والتصورات هذه كلها إنما تكشف عما هو دفين ومخبأ في منطقة اللاشعور وفي منطقة اللاوعي، ويجوز أن يكون اللاوعي واللاشعور مخالفا للواقع الموضوعي. من قال؟ من يضمن لنا التطابق بينهما؟ هل هناك سبيل للوقوف على منطقة اللاوعي؟ المفروض أنها لاوعي، فإذا التفتنا إليها تصبح وعيا. المفروض أن الإنسان لا يدركها ولا يستطيع أن يدركها ولا يستطيع، وإنما تتحكم بتصرفاته.
تعلم ما هي،
وإن كان هكذا، لكن هذا يتحول حينئذ إلى وعيا. لكن يعني بالحمل الشائع بدون، في كل حالة، حالة من حالات شعورك أو تصرفك أو مزاجك أو ما شكل ذلك، الذي يتحكم بك شيء دفين، شيء أنت لست ملتفتا إليه. نعم نظريا بعد ذلك تلتفت إليه، لكن جاز أن يكون اللاشعور مخالفا للواقع الموضوع. لا توجد لدينا ضمانات لعدم للتطابق التام بينهما. أيضا هو من التجريبيين. نعم، ما هي المشكلة أنه بصير بتحس أنه في تهافت وتناقض. كيف أثبت اللاشعور واللاوعي مع أنه ليس أمرا يدرك بالتجربة؟ نعم، هذا إشكال وارد عليه. لأن لذلك قلنا الإيمان بحصر المعارف في التجربة إيمان نظري فقط، وإلا دعوة نظرية فقط، وإلا عمليا هم لا يلتزمون بذلك. حتى أشد التجريبيين تطرفا للتجربة لا يؤمنون بذلك عمليا.
كل واحد عنده لاوعي؟
طبعا. يعني هلا نفترض الطفولة التي أنت عشتها غير الطفولة التي أنا عشتها. افرض واحد مثلا طفل كان يعاني مثلا من الضرب في بيته مثلا، طفل آخر لا، مثلا طفل تعرض للاغتصاب مثلا، لأن هاي الحالات المشاكل النفسية يعني، وهذه كيف تؤثر على مستقبله، كيف تؤثر على تصرفاته اللاحقة، على سلوكه، وهذا كله له مدخلية فيه.
بس قصدي مهما اشتغل على نفسه يعني.
هلا نعم، هي هن أشنا معه، إنه أولا لا نسلم أن اللاشعور متحكم حتى بالتصورات العقلية النظرية. ثانيا حتى بالرغم من وجود اللاوعي واللاشعور فإنه موجود، لكن لا بطريقة تسلب الاختيار. يبقى الإنسان مخيرا قادرا باختياره على أن يغير مصيره، على أن يرسم مصيره بنفسه، كما حدث مع كثير من العظماء الذين تجاوزوا المحن التي عاشوها واستطاعوا أن يتوصلوا إلى يعني أعلى الدرجات في العلم أو في المال أو ما شكل ذلك. فإذا ليست بحد يسلب الاختيار عن الإنسان. هذا الذي تعرض أفرض للاغتصاب مثلا في حال طفولته، هذا يؤثر سلبا بشكل كبير عليه، لكنه لا يسلبه الاختيار، ويبقى بإمكانه أن يعتدل، ويبقى بإمكانه أن يحقق لنفسه شيئا، أن يحترم نفسه. هذا ما يرتبط بنظرية فرويد في مجال التحليل النفسي. النظرية الثالثة التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه في علم الاقتصاد، وتسمى بنظرية المادية التاريخية، وهي النظرية التي بنى عليها الماركسيون. الماركسيون في النظام الماركسي، أو الاشتراكي الذي وقف في مقابل النظام الرأسمالي أو الليبرالي في علم الاقتصاد، تبنى النظام الماركسي هذه الفكرة أن العامل الاقتصادي هو اللاعب الوحيد الرئيس في بناء المجتمعات، لا على مستوى الجانب المالي والرفاهي والمعيشي فقط، بل حتى على مستوى الأخلاق المجتمعية والعادات المجتمعية والأفكار المجتمعية. يعني هذا المجتمع لماذا هو يعتنق هذه الأفكار ويتبنى هذه العادات ويقول بهذه القيم ويقدس هذه القيم؟ السبب في ذلك هو العامل الاقتصادي. الاقتصاد كلما تطور كلما أخذ المجتمع معه نحو ثقافة مجتمعية جديدة، نحو عادات مجتمعية جديدة، نحو فكر مجتمعي جديد بالكامل. شوف المجتمعات الآن الغربية، لأن الاقتصاد فيها قوي تجد النزوع نحو التدين في أسفل المستويات. لماذا؟ لأن القوة العامل الاقتصادي جعلت هؤلاء يعتمدون على قوتهم، يعتمدون على طاقتهم، على اليد العاملة، على القوة العاملة في المجتمع، فخف اعتمادهم على الأساطير والخرافات كالغيب والله وما شكل ذلك بزعمهم. هلأ أنا عم أقول واضح أنه إذن بزعمهم هكذا. الذي أغرق مجتمعا ما في الخرافات، في السحر، في كذا في كذا، إنما هو العامل الاقتصادي. لذلك هلأ شوف مثلا، لنفترض في لبنان لماذا كل الناس تتحدث في السياسة مثلا، تنشغل بأمور السياسة؟ يعود السبب في ذلك إلى ضعف العامل الاقتصادي. بينما تجد أن الشعوب التي تعيش في رفاهية اقتصادية لا يشغل بالها قضايا السياسة، لا قضايا الأمة، ما فيه دي ثقافة أمة وثقافة دفاع عن الأمة، بتوصل لقضايا مثل قضايا المقاومة وفلسطين وكذا. مثل هذه المسائل لا تشغل بالها. من خلينا نأخذ الشعب الأمريكي مثالا، حيث يقال أن الشعب الأمريكي مثلا همه الأكبر، يمكن بعضهم هيك بيقول يعني، أنه صحن الساندوش الهامبرجر مع صحن البطاطا يعني. ليش؟ لأنه عايشين يعني، بالنتيجة الدولة أمنت كل ما نحتاج إليه من طبابة، من مصارف، من مثلا نفقات تعليم الأطفال، الجامعات والمدارس، من معاش، من ما في بطالة، ما في كذا. فمن الطبيعي أن ننشغل بهذه الأمور حينئذ. فالعامل الاقتصادي هو الركن الأساس في بناء المعرفة، وكل ما لدينا من المعرفة ففي الحقيقة مرده إلى هذا العامل الاقتصادي. كيف فرويد اشتغل؟ النظام الماركسي هون عم يشتغل بنفس الطريقة. الإدراك عندنا هو مجرد عملية ميكانيكية، عملية مادية، التفكير هو هكذا. هذا يتأثر بأي شيء؟ عند فرويد يتأثر باللاوعي، بالكبت، بالمشاعر المكبوتة. وعند الماركسيين يتأثر بأي شيء؟ بالعامل الاقتصادي. هذه نظريات خطيرة، وهي نظريات حية لحد الآن، نظريات معاصرة. يعني مثلا في علم الاقتصاد يبحث عن أنه ما هي سلبيات، لنفترض، عزل المرأة عن العمل، والقول للمرأة بأن عليك أن تختاري مثلا، وبأن الأفضل لك أن تختاري مثلا الوظيفة الأمومة، وأن تكوني ربة منزل وزوجا وما شاكل ذلك. بيحكوا بخطورتها مثلا. كيف بخطورتها؟ أن هذا يؤدي إلى أن يخسر المجتمع نصف طاقته العاملة، وبالتالي يؤدي إلى أن تتراجع الأمة اقتصاديا، وتراجع الأمة اقتصاديا سوف ينعكس تراجعا على كل المستويات. يعني لك قديش الأفكار بتكون مغلفة بهذه الآراء وهذه الأفكار. المصنف أيضا علق هنا أن هذه النظرية، بالرغم من أن الماركسيين قالوا بقيمة للمعرفة وأنكروا أن يكونوا شكيين، يعني ضد عقله الماركسي أنه تقول له أنك مثالي أو أنك شكي، ها هو لا، ويقول بأنني أستطيع أن أصل إلى اليقين، وأنه يوجد واقع موضوعي وأنا أتعامل معه، لكن الواقع الموضوعي عندنا مبني على العامل الاقتصادي. لو التزموا بنظريتهم هذه بحذافيرها بتفاصيلها، كان ينبغي أن يؤدي الأمر بهم إلى إنكار الواقع الموضوعي، أو إنكار إمكان الاطلاع على الواقع الموضوعي، لأن كل معرفة لدينا فهي ناتجة من عامل اقتصادي، هي ناتجة من تربية مجتمعية، والتربية المجتمعية هي نتاج العامل الاقتصادي، فالعامل الاقتصادي يصبح هو المقوم للمعرفة، فحينئذ تصبح المعرفة نسبية أيضا، وتصبح المعرفة غير مطابقة للواقع الموضوعي كما هو، بمعزل عن الوضع الاقتصادي ومشاكل ذلك. المصنف في ختام البحث يقول: لا نستطيع هنا أن ندخل في مناقشة تفصيلية اختصاصية أو تخصصية مع هذه النظريات. يقول: ونحن قد ناقشنا نظرية السلوكيين في هذا الكتاب في مبحث الإدراك الآتي، وناقشنا نظرية المادية التاريخية للماركسيين في كتاب اقتصادنا الذي ناقشنا فيه مختلف المذاهب والأنظمة الاقتصادية. وأما نظرية فرويد فتلك لها مكانها إن شاء الله في كتاب مجتمعنا الذي حرمته الأمة، والذي لم يسعف القدر السيد الشهيد أن يتممه أو أن يخرج إلينا، لأنه في كلام أنه مكتوب والله العالم، أو أنه مسوداته موجودة لكنها اختفت في جملة ما صدره النظام البعثي المجرم السابق. فكيف ما كان، الآن فهذه النظريات إذا مناقشاتها التفصيلية، المصنف يقول لن نتمكن هنا من التعرض لها، إنما نتحدث هنا في الجانب الذي يرتبط بنظرية المعرفة، ونشكل على أمثال هذه على هذه النظريات وأمثالها بإشكال واحد جوهري. نحن ما عم نشكل هلأ هون على فرويد أو على الماركسيين أو نحن نشكل الآن على كل من يريد أن يعتمد نظرية علمية، يعني في مجال العلوم الطبيعية يريد أن يعتمد على نظرية كهذه لتضعيف قيمة المعرفة، للدخول في بحث نظرية المعرفة. نريد أن نبين له الإشكالية الكبيرة التي وقع فيها، وأنه إنما يقع في الحقيقة في تناقض مضحك. فإن أي نظرية من هذا القبيل كالنظريات الثلاث المتقدمة يراد منها إبطال قيمة المعرفة، فإن إبطال قيمة المعرفة لا محالة يكون إبطالا للمعرفة بكاملها بما فيها هذه النظريات العلمية أنفسها. أليست هذه النظريات العلمية جزءا من المعرفة التي يحاول أصحاب هذه النظرية أنفسهم أن يسقطوها عن القيمة، أن يقولوا ليست لها واقع موضوعي أو لا تعكس واقعا موضوعيا، لا تكشف عن الواقع؟ فإن نظريتكم هذه جزء من المعلومات، جزء من الأفكار، جزء من المعرفة، فبالتالي هي أيضا جائزة الصدق والكذب، وهي أيضا لا تطابق الواقع. الآن مثلا عند فرويد الذي زعم أن كل فكرة فإن منشأها ومردها هو عالم اللاوعي واللا شعور، خب هذه الفكرة نفسها، هذه النظرية نفسها التي تبناها فرويد، أليست نتاج سيطرة اللاوعي واللا شعور على تصرفات الإنسان وأفكاره؟ فمن قال إنها مطابقة للواقع الموضوعي؟ فلا تستطيع هذه النظريات بأسرها أن تبطل قيمة المعرفة. فمن أراد أن يتمسك بهذه النظريات فهو في الحقيقة يتمسك بما يلزم من وجوده عدمه، أو بما يلزم من صدقه كذبه، بما يلزم من صدقه كذبه، وما يلزم من وجوده عدمه مضحك، مش بس باطل أن تقول بوجود شيء لكن على فرض وجوده هو معدوم، هذا شيء مضحك في الحقيقة، وكذا الحال فيما يلزم من صدقه كذبه. فالتمسك بهذه النظريات العلمية في المجال المعرفي في المجال الفلسفي ما هو في الحقيقة إلا وقوعا في التهافت ووقوعا في التناقض، بل في أردأ أنواعه وأوضح أنواعه بطلانا. نفس الكلام، الماركسيون أيضا قالوا إن الأفكار نتاج العامل الاقتصادي والوضع الاقتصادي الموجود. خب فكرتكم نفسها إنما انبثقت عندكم في زمن كان الوضع الاقتصادي كذا مثلا، خب فحينئذ يعود الكلام هو الكلام، ففكرتكم، فكل فكرة بما فيها فكرتكم إذا كانت ناشئة من العامل الاقتصادي فهي لا تكشف عن الواقع الموضوعي، فيجوز أن تكون صادقة ويجوز أن لا تكون كذلك، فتفقد قيمتها، حتى نظريتكم تفقد قيمتها، فإذا هي في معرض التكذيب أيضا، ما يلزم من وجوده عدمه ومن صدقه كذبه، هذا باطل أشد البطل.
هذا قلنا نوع إشكال بنائي على مبنى، على قصدي نفس المبنى.
هذا نعم، هذا إشكال بنائي نعم. يعني أيضا كذلك يمكن تسميته بالإشكال النقدي، وإن كان الإشكال النقدي عادة لما بيكون عندنا يؤتى بمثلين فينقض بأحد المثلين على الآخر استنادا إلى القاعدة التي تقول بأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد.
هذا وين تفصيل مجرم؟
شو
إنه هذا التفصيل الإشكال النقدي أو الإشكال
هلا هول بشكل عام عادة يتعرض لها في صناعة الجدل في المنطق الذي لا ندرسه.
هذه ندرسه
نعم، هذه مصطلحات جدلية موجودة هناك، يوجد كثير من مباحث الجدل هي مباحث مهمة عملية. يعني أيضا مثلا اللي بيقعد برائب مثلا، هلا أنت ممكن تتوصل به من خلال متابعة الكتب الدراسية التي ندرسها في الحوزة أو في غيرها، لأنه فيها استدلالات وفيها إشكالات، فأن تعرف بالضبط وبالتحديد هذا الإشكال أين استهدف، هو أهم شيء بكل إشكال، بكل إشكال موجه إلى فكرة، أن تعرف أن هذا الإشكال بالتحديد ماذا يستهدف وما هو لسانه، يعني لسانه سلمنا ولكن، أو لسانه لا نسلم ذلك. سلمنا ولكن يعني تنزلنا وقبلنا المبنى لكن البناء غير صحيح. لا نسلم هذا يعود إلى الإشكال المبنى.
أنا حاول أفرز إشكالات السيد الشهير تقريبا وحط لك كل واحد عنوان بس عنوان عزوي يعني هلا عرفت إنه في بالمنطقة هيك عنوان.
هي موجودة إيه.
سو دائما بس بده يبلش يناقش عم يبلش يناقش
بالإشكالات البنائية. أنا
يعني حتى التجريبيين قال إنه نفس هذه قاعدة التجربة هي المكسر هذا المعرفة. إذا ثبت بالتجربة
هو الإشكال البنائي عادة أقوى أقوى من الإشكال المبنائي. الإشكال المبنائي هو الذي يحدد نظريتك أنت، يعني على مستوى بناء النظرية تحتاج إلى الإشكال البنائي، لكن على مستوى هذه النظريات الآخرين تحتاج إلى الإشكال البنائي. الإشكال المبنائي أنت شو بتعمل؟ بتقول له لدينا مبنى آخر أكثر صحة من المبنى الذي أنت لديه، فإذا أنت تؤسس لنظرية جديدة في هذا المجال. الإشكال المبنائي أنفع استراتيجيا، خلينا نقول أنه بمعنى أنك تستطيع أن تبني بناء علميا أو بناء نظريا في مقابل البناءات النظرية الموجودة والتي تريد أن التي تراها أنت خطأ، بخلاف الإشكال البنائي. في الإشكال البنائي يكون الهدف هو إبطال ودحض هذه النظريات من داخلها. بتفوت معه لحد لجوع قلب البيت بتفرجي أنه لك الفسخ اللي بالحيط هون، يعني هيك بعملية هيك عم تعمل، بتفوت معه مرة شو بتعمل، مرة بتقول له أنت معمر هون أوتيل صغير، بتجيب أنت أوتيل بتعمره بوجهه أكبر منه وأعظم منه وبيستقبل أكتر وبيساع أكتر ويؤمن الرفاهية. هذا حال الإشكال المبنائي. الإشكال البنائي بتفوت معه على قلب البيت وبتكسر له من جوه. فلذلك يعني كل واحد من الإشكالين له رسالته وله هدفه.
سوء ترتيبه إنه بناءي بعد ما بناءي كأنه عم بيقول إنه عم هدلك بناءك وعم برجع عمر بنائي محل بناءك.
يعني إشكال بنائي قبل المبنى.
بنائي قبل المبنى. عم بهدله مبنى. برجع
هو
شفته مبنى
ما هو هكذا. هو هكذا. لأن مجرد أن تبني بناء في مقابله أو مبنى في مقابله لا يستوجب بطلان المبنى. فلذلك كل واحد من الإشكالين في الحقيقة نحن بحاجة إليه في مقام البحث العلمي، لكن نقول الإشكالات المبنائية أكثر جدوائية، وإن كانت لا تنفع في مقام الجدل والمخاصمة لكنها أكثر جدوائية لناحية بناء البنيان العلمي الخاص بك. نعم برهانية أكثر. نعم. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمسلك الشك العلمي وفي كل الآراء الموجودة تقريبا في باب أو معظم الآراء الموجودة في باب قيمات المعرفة. لاحظنا أن المصنف مش بس جاب آراء فعلية، أتى بآراء افتراضية، يعني مثلا لعل شخصا يبني على نظرية فرويد فيأتي ويحاول أن يهدم المعرفة من طريقه، إذا وجد شخص كذلك فكيف نرد عليه؟ فحتى الآراء التي لا يوجد قائل بها، بمعنى قائل بها في باب نظرية المعرفة، هذه أيضا تعرض لها المصنف. نعم شيخ.
انتوا ذكرتوا الجواب او الاشكال البنائي اللي تفكروا فيه، بس ما في جواب مبني على مسألة او حل
يعني. الان بعد ذلك، الان المصنف يريد ان يقول بعد كل هذا الذي تقدم، بعد هذه المعركة المحتدمة في الآراء على مستوى قيمة المعرفة، انتم ايها الاسلاميون اصحاب الفلسفة الاسلامية القائلون عدم حصر المعارف في التجريبيات، القائلون الذين تعترفون بوجود الميتافيزيقا وبقيمة الميتافيزيقا، تؤمنون بوجود الواقع الموضوعي، ما هي نظريتكم أنتم في باب المعرفة؟ ما هي نظرية المعرفة التي تتبنونها؟ ما هي بالتحديد قيمة المعرفة عندك؟ طبعا اتضحت مجمل معالم هذه النظرية، لكن المصنف يعود ليلخصها من جديد. ما يمكن أن يكون هو بمثابة الإشكال المبنائي، يعني أولا مثلا لا نسلم أن التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة، ثانيا لا نسلم لنفترض أن اللا شعور هو العامل الوحيد في تصرفات الإنسان، يعني بصير هم مجموعة من لا نسلم ولا نسلم ورأينا كذا ورأينا كذا. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا الآن إلى نظرية المعرفة، عنوان نظرية المعرفة في فلسفتنا.
نعم، بلش
نظرية. نعم، وإن كان سيعود إلى المناقشة يعني.